إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة والأخوات، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، رحمها الله بالقرآن، ورحمها الله بسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. فمع كثرة الأمم من الجن والإنس من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم موعودة بأن تكون نصف أهل الجنة، كما صح بذلك الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم ترضوا أن تكونوا ثلثا أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله أن تكونوا نصف أهل الجنة. فنعم الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى، ورحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم واسعة لا حد لها، وفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عظيم. ومن تلك النعم ومن تلك الرحمات أن الله عز وجل عوض الأمة عن قصر أعمارها بالبركة في أعمالها وبمضاعفة الثواب على الأعمال الصالحات، فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. ومع هذا الفضل العظيم والإحسان الكريم جعل لها مواسم للخيرات يعظم فيها فضل الأعمال الصالحات ويكثر الثواب والحسنات. ومن تلك المواسم العظام الأيام العشرة الأول من ذي الحجة، التي أقسم بها ربنا سبحانه وتعالى فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال أكثر السلف: إن الليالي العشر هنا هي أيام عشر ذي الحجة، وأقسم الله بها لبيان شرفها وعظيم فضلها. فقسم الله بها دليل على شرفها على غيرها وعلى عظيم فضلها. وأما الشفع والوتر فقد قال بعض السلف إن الشفع هو يوم النحر، لأنه يوم العاشر من ذي الحجة فهو شفع، وإن الوتر هو يوم عرفة لأنه اليوم التاسع فهو يوم وتر، وخصهما الله بالذكر مع دخولهما في الأيام العشر لبيان أنهما أشرف تلك الأيام وأفضل تلك الأيام. وقال بعض السلف: بل زاد الله الأمة 3 أيام فوق عشرها، فالشفع هما اليومان بعد يوم النحر، والوتر هو اليوم الثالث. فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام العشر من الأيام المعلومات المعظمات المعطرة بذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذهب كثير من السلف إلى أن الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، وذلك أن عباد الله في هذه الأيام يغلب عليهم أنهم يشترون الهدي والأضاحي وتنحر أو تذبح في اليوم العاشر وما بعده. هذه الأيام العشر هي أفضل أيام الأشهر الحرم، فالأشهر الحرم أفضل الأشهر، وعشر ذي الحجة أفضل الأشهر الحرم، فهي مفضلات من مفضلات. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الحرم الأربعة المفضلة من أشهر السنة، منها شهر ذي الحجة، وأفضل هذه الأشهر الحرم هو أيام عشر ذي الحجة. وهذه الأيام العشر المباركات هي أفضل أيام أشهر الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فالحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر ذي الحجة على الخلاف بين العلماء. وأفضل أشهر الحج باتفاق العلماء هي أيام عشر ذي الحجة. تلكم الأيام المباركات معاشر الإخوة والأخوات هي أفضل أيام الدنيا، فما وجد في الدنيا يوم أفضل منها، وهي أفضل أيام العمر، فليس في عمرك أيها المبارك ما هو أفضل من أيام عشر ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام، فأفضل أيام العام هي أيام عشر ذي الحجة. هي أفضل من رمضان؟ نعم، هي أفضل من رمضان من جهة أيامها، أما ليالي العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. إذن عندنا نهار وعندنا ليل، أما النهار فأيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام العام على الإطلاق، هي أفضل من أيام شهر رمضان. وأما الليالي فليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. هذا هو التحقيق في كلام أهل العلم. إذن هذه الأيام المباركات هي أفضل أيام دنيانا، وهي أفضل أيام أعمارنا، وهي أفضل أيام عامنا. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا العشر. رواه البزار، وقال الألباني: صحيح لغيره. هذه الأيام العشر المباركات فيها بشارة عظيمة للمؤمن يفرح بها المؤمن فرحا عظيما، بشارة أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأراد صلى الله عليه وسلم من هذا الخبر أن يحثنا على الاجتهاد في الطاعة مطلقا، فيجتهد كل واحد منا بما يستطيع من الأعمال الصالحات في هذه الأيام العشر. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله المؤمن في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر، الله أكبر، إنها البشارة العظيمة. ما من أيام، أي لا توجد في أيام الدنيا أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، أي أحب إلى ربنا، أحب إلى أن نتقرب إليه فيها بالأعمال الصالحة من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. وهذا عام فهم الصحابة رضوان الله عليهم عموم هذا الفضل، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني ولا الجهاد في سبيل الله في غيرها؟ لأنهم يعلمون أن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا العموم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي أنه قتل وذهب ماله. مثل هذا لا يفضله أحد، أما غيره فالعمل الصالح في أيام ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل من عمله. وهذا الحديث العظيم يدلنا على أمرين عظيمين جليلين. أما أحدهما فهو أن كل عمل صالح نعمله في أيام ذي الحجة هو خير منه في غيرها، إلا أن يكون نفلا فيها وفرضا في غيرها، فإن الفرض أحب إلى الله عز وجل من النفل، بمعنى أن الصيام في رمضان أفضل من الصيام في تسع ذي الحجة، ولكن نفل الصيام في عشر ذي الحجة أفضل من نفل الصيام في غيرها. فالصلاة في هذه الأيام خير وأعظم بركة وأعظم أجرا من الصلاة في غيرها. والصيام صيام النافلة في هذه الأيام خير وأعظم بركة وأزكى وأحب إلى الله من صيام النافلة في غيرها. والصدقة في هذه الأيام خير وأبرك وأزكى وأفضل وأقرب وأحب إلى الله عز وجل من الصدقة في غيرها. والبر بالوالدين بأنواع البر اللفظية والعملية في هذه الأيام خير وأزكى وأحب إلى الله عز وجل من البر بالوالدين في غيرهما، وفي كل خير. وصلة الرحم في هذه الأيام خير وأزكى وأبرك وأعظم فضلا وأقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى من صلة الرحم في غير هذه الأيام. إذن صلاتك الظهر مثلا اليوم أزكى وأعظم فضلا من صلاتك الظهر بالأمس قبل أن تدخل عشر ذي الحجة، وهكذا بقية الصلوات. وبرك اليوم أعظم وأزكى من برك بوالديك بالأمس قبل أن تدخل عشر ذي الحجة. وصلتك رحمك اليوم أعظم وأزكى وأفضل من صلتك بالأمس، وصدقتك اليوم أفضل وأزكى وأبر وأحب إلى الله من صدقتك بالأمس، وعلى هذا فقس. وأما الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث فهو أن العمل الصالح في هذه الأيام خير وأعظم ثوابا من جنس الأعمال الصالحة في غير هذه الأيام. فالأعمال الصالحة في هذه الأيام أحب إلى الله من الأعمال الصالحة في غيرها ولو كانت من غير جنسها. ولذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم: ولا الجهاد في سبيل الله. فعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نفهم ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الخبر بهذه البشارة العظيمة، وأن نكرم أنفسنا بالاجتهاد في الطاعة في هذه الأيام. كل طاعة تستطيعها في هذه الأيام احرص على إكرام نفسك بفعلها، ولا يصدنك عنها ما يردده بعض من يريدون الخير ولكنهم لم يعرفوا الصواب في الباب، من أن هذا العمل لم يثبت في العشر أو نحو ذلك. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه كاف في الدلالة على فضل التقرب إلى الله عز وجل بأنواع الأعمال الصالحة في هذه العشر. وما أحلى وما أجمل أن نجمل أنفسنا بتوبة صادقة نرجع فيها إلى ربنا سبحانه وتعالى. فإن كان الذنب يتعلق بربنا ندمنا على ما مضى وأقلعنا عنه وعزمنا على أن لا نرجع إليه، وإن كان الذنب يتعلق بالمخلوق زدنا أن نعيد إليه حقه إن كان الحق يعاد، أو تحللناه منه إن لم نخشى فتنة أعظم. ففي هذا تجميل لأنفسنا في هذه الأيام العشر، يفرح الله بنا ويبدل سيئاتنا حسنات. ما أجمل أيها الإخوة والأخوات أن نبدأ هذه الأيام المباركات بالتطهر، بأعظم تطهر، بأن نطهر أنفسنا من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة الصادقة إلى ربنا سبحانه وتعالى. هذه الأيام المفضلات المباركات بعضها أفضل من بعض، وأفضل أيام هذه العشر هو يوم عرفة، فهو اليوم الذي لا يدرك الحج إلا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وهو اليوم العظيم الذي أكمل الله فيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الدين، وأتم عليها فيه النعمة، ورضي الإسلام دينا ولا يرضى غيره دينا. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة التي شملت هذه الخصائص الثلاثة لدين محمد صلى الله عليه وسلم نزلت في يوم عرفة، فهي آية عظيمة نزلت في يوم عظيم بخبر عظيم. فالدين أكمله الله عز وجل، فلا يحتمل الزيادة بعد ذلك، وجعله الله عز وجل نعمة تامة، فما زاد عليه أو خالفه يكون نقمة لا نعمة. ورضيه الله عز وجل، فما أدخل فيه وهو ليس منه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة يوم يعظم فيه فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتعظم فيه مغفرة الله عز وجل، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، ويباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. في ذلك اليوم العظيم يباهي الله عز وجل أهل السماء بأهل الأرض، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد غفر لأهل مزدلفة وعرفات وتحمل عنهم التبعات، أي أنه غفر لهم ذنوبهم وتحمل عنهم تبعات الخلائق التي عليهم. فقال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألنا هذا خاصة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير ربنا وطاب. هذا اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، يوم العتق من النيران، فإن الله عز وجل يعتق كثيرا من عباده من نار جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وهذا الفضل معاشر الإخوة والأخوات يشمل المؤمنين جميعا الواقفين بعرفة والآفاقيين، وإن كان أهل الموقف أقرب إلى هذا الفضل وأعظم نصيبا منه، لكن المؤمنين جميعا يرجى لهم الفوز بهذا الفضل العظيم. فينبغي على كل مؤمن ومؤمنة أن يتعرض لفضل الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم العظيم يقبل فيه الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وهذا يشمل الواقفين بعرفة والآفاقيين من المؤمنين، فخير دعائنا هو الدعاء الذي ندعو به في يوم عرفة. وفي هذا العام يجتمع مع فضل عرفة فضل يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيجتمع في فضل الدعاء دعاء عرفة ودعاء الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وفي رواية: وهو قائم يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. وأرجى ساعات الإجابة في يوم الجمعة وقتان: الوقت الأول من وقت صعود الخطيب إلى المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة فيدعو الخطيب ويؤمن المأموم على دعائه ثم يدعو في أثناء صلاته، فهذا من أرجى الساعات لساعة الإجابة يوم الجمعة. والثاني هو ما بعد العصر إلى الغروب، هو وقت قليل لكنه يقع ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب من يوم الجمعة، وهذا أفضل وقت الدعاء في يوم عرفة. فيجتمع الفضلان للمؤمن. ويوم عرفة للحجاج يبدأ عند جمهور الفقهاء، وهو الراجح عندي والله أعلم، من زوال يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر. أما لغير الحجاج من الآفاقيين في بلدان المسلمين فإنه يبدأ من فجر اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر. كل هذا وقت يوم عرفة. وإن أهل عرفة من الحجاج يتعرضون لفضل الله عز وجل بوقوفهم في ذلك الموقف العظيم وبذكرهم لله وبكثرة الدعاء. ولذا يشرع لمن كان واقفا بعرفة أن يكون مفطرا، فإن الناس قد تماروا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو في حجه، فقال قوم إنه صائم لأنهم رأوه لم يأكل ولم يشرب، لاجتهاده صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء، وقال قوم إنه مفطر، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشربه صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره ليعلم الناس أنه مفطر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم، وحججت مع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصم، وحججت مع عمر رضي الله عنه فلم يصم، وحججت مع عثمان رضي الله عنه فلم يصم. فعدم صيام الحاج هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سنة الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. ويوم عرفة يوم عيد لأهل الموقف، ولذلك لا يشرع أن يصام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. فيوم عرفة بالنسبة للحجاج يوم عيد، ولذلك لا يشرع للحاج أن يصوم، بل المشروع له أن يكون مفطرا. وليستشعر المؤمن وهو واقف بعرفات أن الله يباهي به الملائكة، فليكن على خير حال وليتعرض لمغفرة الله. فإن الواقف بعرفة بصدق وإخلاص واتباع وسنة، لو كان عليه مثل رمل عالج أو مثل أيام الدهر أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنه. وأما من لم يحج وكان من الآفاقيين، أعني ممن بقي في بلده، فإنه يتعرض لرحمة الله بعبادة عظيمة جعلها الله عز وجل عوضا لمن لم يكتب له الحج، عوضا عن الوقوف بعرفة، ألا وهي الصيام. فصيام يوم عرفة لغير الحاج متأكد جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فصوم يوم عرفة يكفر الذنوب الصغائر للسنة السابقة وللسنة التالية، فما أعظمه من فضل. ولكن لا ينبغي لمن صام يوم عرفة أن يغتر بصيامه وأن يتهاون بصغائر الذنوب بحجة أن الله قد غفر له الصغائر في السنة التالية. لا ينبغي عليه أن يتهاون في هذا، فإن صيام يوم عرفة مقتضي للمغفرة، لكن التهاون في الذنوب مانع من المغفرة. فقد يصوم الإنسان يوم عرفة لكنه يكون في قلبه مضمرا أن يتساهل في الذنوب في السنة التالية، فيمنع ذلك أن تكفر ذنوبه إن أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. فينبغي علينا أن نصوم يوم عرفة، ونحن نأمل بهذا أن يكفر الله سيئاتنا الصغائر التي عملناها في السنة السابقة والتي قد تقع منا في السنة اللاحقة، مع اجتهادنا على أن نجتنب صغائر الذنوب وكبائر الذنوب تعظيما لربنا سبحانه وتعالى. فيسن لنا جميعا إذا لم نحج أن نصوم يوم عرفة، وأن نأمر أهلنا ومن يطيق من صبياننا وبناتنا بصيام هذا اليوم، فإن في هذا فضلا عظيما وأجرا كريما. ويستحب عند الفقهاء استحبابا مؤكدا أن يصوم المسلم الأيام الثمانية السابقة ليوم عرفة، أي أن يصوم من أول يوم من أيام عشر ذي الحجة حتى يختم ذلك بصيام يوم عرفة، وذلك للحديث المتقدم، فإن الصيام من خير الأعمال وأزكاها، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام لا مثل له. وثاني أيام العشر فضلا هو يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر، لأن أكثر أعمال الحج تعمل فيه، وتذبح فيه الأضاحي والهدي أو تنحر تقربا لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. ومن الأعمال الفاضلة التي تعمل في هذه الأيام وتبدأ في يوم النحر ذبح الأضاحي، حيث تذبح في يوم النحر وما بعده من الأيام إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر على الراجح من أقوال أهل العلم. فيستحب للمؤمن أن يحرص على أن يضحي، فإن الأضحية سنة مؤكدة جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. لكنها ليست واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما هذا لتأكيد سنيتها، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون من بعده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي سنة ومعروف، فينبغي على من لم يحج أن يحرص على الأضحية إذا كان مستطيعا لذلك، ومن أراد أن يشتري الأضحية فليحرص على أن تكون ثمينة كاملة عند الناس، وليحرص على صفاتها التي يرى الناس أنها كمال في الذبيحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين أقرنين أملحين عظيمين سمينين موجوئين، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي فأمر بكبش يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. فالأفضل للمؤمن في الأضحية أن يختار الأضحية التي يستملح الناس مرآها ويحبون رؤيتها. وكان السابقون من أهل الصدر الأول يسمنون الأضاحي، وليس الكمال في الأضحية شرطا لصحتها، ولكنه لزيادة الخير والبركة وعظم الثواب. فمن لم يكن عنده من النقود ما يكفيه للأضحية الكاملة فلا يتركن الأضحية، وليضحي بما يستطيع مما يجزئ من الأضاحي من بهيمة الأنعام. ويجب على من أراد الأضحية أن يتأكد أنها قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فإن أراد أن يضحي بالظأن فليتأكد أنه قد بلغ 6 أشهر وأتمها ودخل في 7 من الأشهر. وإذا أراد أن يضحي بالماعز فليتأكد أنها قد أتمت 1 سنة ودخلت في 2. وإذا أراد أن يضحي بالبقر فليتأكد أنها قد أتمت 2 سنة ودخلت في 3. وإذا أراد أن يضحي بالإبل فليتأكد أنها قد أتمت 5 سنين ودخلت في 6. ويكفي في هذا غلبة الظن، لكن لا يجوز للإنسان أن يتساهل في سنها، فإنها إذا لم تكن قد بلغت السن المعتبرة شرعا لا تكون أضحية، وإنما تكون شاة لحم. كما يجب عليه أن يحرص على سلامتها من العيوب التي تمنع الإجزاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 لا يجزن، وفي رواية: لا يجزين في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. فالمريضة التي بان مرضها وكان مرضها يفسد لحمها أو يؤثر في لحمها لا يجوز للمسلم أن يضحي بها، وكذلك العوراء التي لا ترى بإحدى عينيها أو قد ذهبت عينها بالكلية وبقيت الأخرى لا يجزئ أن يضحى بها. ومن باب أولى عند جمهور العلماء العمياء، ولا يجزي أن يضحى بالعرجاء التي بان ضلعها فهي لا تستطيع أن تساير بقية الأنعام في سيرهم، فهذه لا تجزي. وكذلك الكبيرة في السن التي لا تنقي فإنها لا تجزي. وأما ما عدا ذلك فاجتنابه كمال لكنه ليس بشرط. قال البراء بن عازب للرسول صلى الله عليه وسلم: إني أكره النقص في القرن والأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. ويجب أن تذبح الأضحية في وقتها المشروع الذي يبدأ من بعد صلاة العيد ويستمر إلى غروب شمس يوم 12 على الراجح من أقوال العلماء، والأفضل أن تذبح في يوم النحر بعد صلاة العيد مباشرة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه المبادرة بالعمل الصالح، ويجوز أن تذبح في بقية الأيام بلا حرج، والذبح في النهار أفضل، ويجوز في الليل، لكن الذبح في النهار أفضل لأنه يوافق فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وللخروج من خلاف العلماء. لكن من ذبح في الليل ما دام أنه في حدود الأيام المعلومة التي ذكرناها فإن ذبحه صحيح وتكون ذبيحته أضحية. ومما يشرع في يوم النحر صلاة العيد، وهي عند الجمهور سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، هي عبادة شريفة ينبغي على الكبار والصغار الرجال والنساء أن يحرصوا عليها وعلى حضورها. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الجميع، حتى أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور ليشهدن الخير والبركة ودعوة المسلمين. قال: وليعتزل الحيض المصلى. حتى أن المرأة لو لم يكن عندها جلباب خاص بها فإنها تستعير من أختها جلبابا من أجل أن تخرج إلى الصلاة، بل قال بعض أهل العلم: لا حرج في أن تخرج مع أختها في جلباب واحد ما دام واسعا، ويعني ليس فيه كشف وإنما يستر الاثنتين، وذلك لتأكد حضور صلاة العيد. ومما يشرع في صلاة عيد الأضحى أنه يسن للمسلم أن لا يفطر قبل الخروج إلى صلاة العيد، وإنما يؤخر الإفطار حتى يكون إفطاره من أضحيته، أو يكون بعد صلاة العيد إذا كان لن يذبح أضحية، أو كان سيذبح الأضحية في اليوم الثاني أو الثالث، فإنه إذا رجع من الصلاة يفطر. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما شرع لنا إذا دخلت عشر ذي الحجة أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظم الذكر أن نكبر الله سبحانه وتعالى، ويدخل في الذكر أن نهلل الله وأن نحمد الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، هي أيام عشر ذي الحجة، وقال الله سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام منى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وأفضل ذكر الله في هذه العشر هو التكبير، والتكبير في هذه العشر وما بعدها مطلق ومقيد. أما المطلق فيبدأ بدخول عشر ذي الحجة ويستمر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، والمقصود بأنه مطلق أنه لا يقيد بالصلوات، بل يكبر الإنسان في طريقه، يكبر في سيارته، يكبر في سوقه، يكبر في مسجده، من غير أن يقيد ذلك بشيء، فإن الله عز وجل قال كما سمعنا ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، لا مقصد لهما من الذهاب إلى السوق إلا ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما التكبير يعني المطلق فإنه مشروع في الأضحى بالاتفاق، وأما التكبير المقيد فهو الذي يقيد بالصلوات فيشرع في أدبار الصلوات بعد أن يقول المسلم إذا فرغ من صلاته أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يكبر ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق بالنسبة لغير الحاج. فآخر صلاة يكبر بعدها بالتكبير المقيد هي صلاة العصر من اليوم الثالث عشر، وأما صلاة المغرب التي تبدأ بها ليلة الرابع عشر فلا يكبر بعدها. وبهذا نعلم أن التكبير المطلق ينفرد في الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة، ثم بالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة يجتمع التكبير المطلق والتكبير المقيد، فيجتمعان في خمسة أيام، في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي يوم الحادي عشر وفي يوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر، وينتهي التكبير المقيد كما قلنا بصلاة العصر في يوم الثالث عشر فيكبر بعدها ثم ينتهي، ثم ينفرد التكبير المطلق بما بعد العصر إلى أذان المغرب من اليوم الثالث عشر. وقد ثبت هذا بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يكبر عقب الصلاة من بعد صلاة الفجر من عرفة إلى عصر اليوم الثالث عشر ويكبر بعد العصر. وصح ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه الحاكم، ورواه الحاكم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وصححه. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو العالم بأحوال السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو إجماع من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عبادة شريفة ينبغي أن يحرص عليها المؤمن. وصفة التكبير الثابتة عن السلف أن يقول العبد الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل، أو يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر على ما هدانا. كل هذا ثبت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإذا كبر وذكر بأي صيغة فلا حرج في هذا لإطلاق النصوص. كما أن الله عز وجل شرع لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة خاصة بمن يريد أن يضحي منا، وذلك أن من دخلت عليه العشر وهو يريد أن يضحي لا يجوز له على الراجح من أقوال أهل العلم أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره ولا بشره، وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وفي رواية إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لا صارف له يقاومه، فهو يدل على التحريم، وذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك ولا صارف له يقاومه، فهو يدل على الوجوب. ولذا نقول إن الراجح من أقوال فقهائنا أن من دخلت عليه العشر وهو يريد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشرته شيئا، لكن لو أنه خالف وفعل فإنه لا فدية عليه، وإنما عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان قد دخلت عليه العشر وهو متردد هل يضحي أو لا يضحي، فالأحوط أن يمسك ما دام مترددا، لكن لا يجب عليه ذلك حتى يجزم بالنية. فإذا جزم بالنية ولو في اليوم الخامس أو اليوم السابع فإنه يمسك عن شعره وعن أظفاره وعن بشرته وجوبا. وهل هذا خاص بمن يريد أن يضحي أم أنه يشمل أهل البيت جميعا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندي والله أعلم أنه خاص بمن يريد أن يضحي بنفسه، أما من يضحى عنه فلا يشمله ذلك. لكن لو أمسك احتياطا لقول بعض أهل العلم وللاحتمال لكان ذلك حسنا، لكنه ليس بواجب عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي تدل عليه النصوص إن شاء الله عز وجل. ومن الأعمال بل أفضل الأعمال التي تعمل في هذه الأيام الحج، الذي هو ركن من أركان الإسلام ومن أعظم شعائر الإسلام وأزكاها وأعلاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. والحج هو من أخص حقوق الله على عباده، قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هو عبادة قديمة حيث أذن به أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام بأمر ربه عز وجل، وأسمع الله أذانه للناس حيث قال الله عز وجل لأبينا إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأذن إبراهيم عليه السلام وأسمع الله أذانه الناس واستجاب الناس لأذانه، فحجت الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحج الأنبياء عليهم السلام، فحج إبراهيم عليه السلام إلى مكة وصلى في مسجد الخيف 70 نبيا، والصلاة في مسجد الخيف لا تكون إلا في الحج. ممن علمنا أنه قد حج من الأنبياء موسى عليه السلام ويونس عليه السلام، وسيحج عيسى عليه السلام في آخر الزمان. الحج كله منافع، قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم. من أفضل أعمال العبد وأزكاها وأعظمها أجرا أن يحج بيت ربه إن استطاع إلى ذلك سبيلا،
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ومن فضائل الحج أنه ينفي عن المؤمن الفقر والذنوب، فينفي عنه الشقاء ويكون من السعداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وفضائل الحج عظيمة، فمن استطاع أن يحج ملتزما بالأنظمة فذاك أفضل الأعمال في أيام العشر، ومن لم يستطع أن يحج ونوى صادقا أن يحج لكن منعه المانع فإنه يرجى من الله أن يكتب له أجر الحج وهو في بيته وفي بلده. أسأل الله عز وجل كما أكرمنا ببلوغ هذه العشر التي نحن اليوم في أول أيامها أن يكرمنا فيها بالأعمال الصالحة والقبول والرضا، وأن يجعلها خير أيامنا علينا فضلا وبركة حقا وصدقا من جهة أعمالنا. ونسأل الله أن يتقبل منا ما نقدم فيها، وأن يحفظه لنا، وأن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل كما أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ببلوغ هذه العشر أن يكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعز والتمكين والراحة والاستقرار والسعادة، وأن يحفظ بلدان المسلمين، وأن يحفظ حكام المسلمين، وأن يهدينا جميعا للعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم جنب بلاد المسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم قرب الأخيار من ولاة أمرنا وأبعد عنهم الأشرار يا رب العالمين. اللهم سدد ولاة الأمر، اللهم أعنهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم قوهم. اللهم يا رب نكفنا شر من يريد أن يفرق بيننا وبين ولاة أمرنا، وأكثر وكثر من الصالحين الناصحين على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم بيننا يا رب العالمين. هذا ما تيسر طرحه وإراده، وأسأل الله عز وجل أن يتقبله مني وأن يجزي السامعين خير الجزاء. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة والأخوات، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة رحمها الله بالقرآن،
ورحمها الله بسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. فمع كثرة الأمم من الجن والإنس من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم موعودة بأن تكون نصف أهل الجنة، كما صح بذلك الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله أن تكونوا نصف أهل الجنة. فنعم الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى، ورحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم واسعة لا حد لها، وفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عظيم. ومن تلك النعم ومن تلك الرحمات أن الله عز وجل عوض الأمة عن قصر أعمارها بالبركة في أعمالها وبمضاعفة الثواب على الأعمال الصالحات، فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. ومع هذا الفضل العظيم والإحسان الكريم جعل لها مواسم للخيرات يعظم فيها فضل الأعمال الصالحات ويكثر الثواب والحسنات. ومن تلك المواسم العظام الأيام العشرة الأول من ذي الحجة التي أقسم بها ربنا سبحانه وتعالى فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال أكثر السلف: إن الليالي العشر هنا هي أيام عشر ذي الحجة، وأقسم الله بها لبيان شرفها وعظيم فضلها. فقسم الله بها دليل على شرفها على غيرها وعلى عظيم فضلها. وأما الشفع والوتر فقد قال بعض السلف إن الشفع هو يوم النحر، لأنه يوم العاشر من ذي الحجة فهو شفع، وإن الوتر هو يوم عرفة لأنه اليوم التاسع فهو يوم وتر، وخصهما الله بالذكر مع دخولهما في الأيام العشر لبيان أنهما أشرف تلك الأيام وأفضل تلك الأيام. وقال بعض السلف: بل زاد الله الأمة 3 أيام فوق عشرها، فالشفع هما اليومان بعد يوم النحر، والوتر هو اليوم الثالث. فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام العشر من الأيام المعلومات المعظمات المعطرة بذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذهب كثير من السلف إلى أن الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، وذلك أن عباد الله في هذه الأيام يغلب عليهم أنهم يشترون الهدي والأضاحي وتنحر أو تذبح في اليوم العاشر وما بعده. هذه الأيام العشر هي أفضل أيام الأشهر الحرم، فالأشهر الحرم أفضل الأشهر، وعشر ذي الحجة أفضل الأشهر الحرم، فهي مفضلات من مفضلات. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الحرم الأربعة المفضلة من أشهر السنة، منها شهر ذي الحجة، وأفضل هذه الأشهر الحرم هو أيام عشر ذي الحجة. وهذه الأيام العشر المباركات هي أفضل أيام أشهر الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فالحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر ذي الحجة على الخلاف بين العلماء. وأفضل أشهر الحج باتفاق العلماء هي أيام عشر ذي الحجة. تلكم الأيام المباركات معاشر الإخوة والأخوات هي أفضل أيام الدنيا، فما وجد في الدنيا يوم أفضل منها، وهي أفضل أيام العمر، فليس في عمرك أيها المبارك ما هو أفضل من أيام عشر ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام، فأفضل أيام العام هي أيام عشر ذي الحجة. هي أفضل من رمضان؟ نعم، هي أفضل من رمضان من جهة أيامها. أما ليالي العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. إذن عندنا نهار وعندنا ليل. أما النهار فأيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام العام على الإطلاق، هي أفضل من أيام شهر رمضان. وأما الليالي فليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. هذا هو التحقيق في كلام أهل العلم. إذن هذه الأيام المباركات هي أفضل أيام دنيانا، وهي أفضل أيام أعمارنا، وهي أفضل أيام عامنا. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا العشر. رواه البزار، وقال الألباني: صحيح لغيره. هذه الأيام العشر المباركات فيها بشارة عظيمة للمؤمن، يفرح بها المؤمن فرحا عظيما، بشارة أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأراد صلى الله عليه وسلم من هذا الخبر أن يحثنا على الاجتهاد في الطاعة مطلقا، فيجتهد كل واحد منا بما يستطيع من الأعمال الصالحات في هذه الأيام العشر. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله المؤمن في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر، الله أكبر، إنها البشارة العظيمة. ما من أيام، أي لا توجد في أيام الدنيا أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، أي أحب إلى ربنا، أحب إلى أن نتقرب إليه فيها بالأعمال الصالحة، من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة، وهذا عام، فهم الصحابة رضوان الله عليهم عموم هذا الفضل، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، يعني ولا الجهاد في سبيل الله في غيرها، لأنهم يعلمون أن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا العموم ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي أنه قتل وذهب ماله، مثل هذا لا يفضله أحد. أما غيره فالعمل الصالح في أيام ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل من عمله. وهذا الحديث العظيم يدلنا على أمرين عظيمين جليلين، أما أحدهما فهو أن كل عمل صالح نعمله في أيام ذي الحجة هو خير منه في غيرها، إلا أن يكون نفلا فيها وفرضا في غيرها، فإن الفرض أحب إلى الله عز وجل من النفل، بمعنى أن الصيام في رمضان أفضل من الصيام في 9 ذي الحجة، ولكن نفل الصيام في 10 ذي الحجة أفضل من نفل الصيام في غيرها. فالصلاة في هذه الأيام خير وأعظم بركة وأعظم أجرا من الصلاة في غيرها، والصيام صيام النافلة في هذه الأيام خير وأعظم بركة وأزكى وأحب إلى الله من صيام النافلة في غيرها، والصدقة في هذه الأيام خير وأبرك وأزكى وأفضل وأقرب وأحب إلى الله عز وجل من الصدقة في غيرها. والبر بالوالدين بأنواع البر اللفظية والعملية في هذه الأيام خير وأزكى وأحب إلى الله عز وجل من البر بالوالدين في غيرهما وفي كل خير. وصلة الرحم في هذه الأيام خير وأزكى وأبرك وأعظم فضلا وأقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى من صلة الرحم في غير هذه الأيام. إذن صلاتك الظهر مثلا اليوم أزكى وأعظم فضلا من صلاتك الظهر بالأمس قبل أن تدخل 10 ذي الحجة، وهكذا بقية الصلوات. وبرك اليوم أعظم وأزكى من برك بوالديك بالأمس قبل أن تدخل 10 ذي الحجة، وصلتك رحمك اليوم أعظم وأزكى وأفضل من صلتك بالأمس، وصدقتك اليوم أفضل وأزكى وأبر وأحب إلى الله من صدقتك بالأمس، وعلى هذا فقس. وأما الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث فهو أن العمل الصالح في هذه الأيام خير وأعظم ثوابا من جنس الأعمال الصالحة في غير هذه الأيام. فالأعمال الصالحة في هذه الأيام أحب إلى الله من الأعمال الصالحة في غيرها ولو كانت من غير جنسها، ولذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم ولا الجهاد في سبيل الله. فعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نفهم ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الخبر بهذه البشارة العظيمة، وأن نكرم أنفسنا بالاجتهاد في الطاعة في هذه الأيام. كل طاعة تستطيعها في هذه الأيام احرص على إكرام نفسك بفعلها، ولا يصدنك عنها ما يردده بعض من يريدون الخير ولكنهم لم يعرفوا الصواب في الباب من أن هذا العمل لم يثبت في العشر أو نحو ذلك، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه كاف في الدلالة على فضل التقرب إلى الله عز وجل بأنواع الأعمال الصالحة في هذه العشر. وما أحلى وما أجمل أن نجمل أنفسنا بتوبة صادقة نرجع فيها إلى ربنا سبحانه وتعالى، فإن كان الذنب يتعلق بربنا ندمنا على ما مضى وأقلعنا عنه وعزمنا على أن لا نرجع إليه، وإن كان الذنب يتعلق بالمخلوق زدنا أن نعيد إليه حقه إن كان الحق يعاد، أو تحللناه منه إن لم نخشى فتنة أعظم. ففي هذا تجميل لأنفسنا في هذه الأيام العشر، يفرح الله بنا ويبدل سيئاتنا حسنات. ما أجمل أيها الإخوة والأخوات أن نبدأ هذه الأيام المباركات بالتطهر، بأعظم تطهر، بأن نطهر أنفسنا من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة الصادقة إلى ربنا سبحانه وتعالى. هذه الأيام المفضلات المباركات بعضها أفضل من بعض، وأفضل أيام هذه العشر هو يوم عرفة، فهو اليوم الذي لا يدرك الحج إلا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهو اليوم العظيم الذي أكمل الله فيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الدين وأتم عليها فيه النعمة ورضي الإسلام دينا ولا يرضى غيره دينا. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة التي شملت هذه الخصائص الثلاثة لدين محمد صلى الله عليه وسلم نزلت في يوم عرفة، فهي آية عظيمة نزلت في يوم عظيم بخبر عظيم، فالدين أكمله الله عز وجل فلا يحتمل الزيادة بعد ذلك، وجعله الله عز وجل نعمة تامة، فما زاد عليه أو خالفه يكون نقمة لا نعمة، ورضيه الله عز وجل فما أدخل فيه وهو ليس منه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة يوم يعظم فيه فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتعظم فيه مغفرة الله عز وجل، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، ويباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول أشهدكم أني قد غفرت لهم في ذلك اليوم العظيم. يباهي الله عز وجل أهل السماء بأهل الأرض، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد غفر لأهل مزدلفة وعرفات وتحمل عنهم التبعات، أي أنه غفر لهم ذنوبهم وتحمل عنهم تبعات الخلائق التي عليهم. فقال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألنا هذا خاصة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه كثر خير ربنا وطاب. هذا اليوم العظيم أعني يوم عرفة يوم العتق من النيران، فإن الله عز وجل يعتق كثيرا من عباده من نار جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وهذا الفضل معاشر الإخوة والأخوات يشمل المؤمنين جميعا الواقفين بعرفة والآفاقيين، وإن كان أهل الموقف أقرب إلى هذا الفضل وأعظم نصيبا منه، لكن المؤمنين جميعا يرجى لهم الفوز بهذا الفضل العظيم. فينبغي على كل مؤمن ومؤمنة أن يتعرض لفضل الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم العظيم يقبل فيه الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وهذا يشمل الواقفين بعرفة والآفاقيين من المؤمنين، فخير دعائنا هو الدعاء الذي ندعو به في يوم عرفة. وفي هذا العام يجتمع مع فضل عرفة فضل يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيجتمع في فضل الدعاء دعاء عرفة ودعاء الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وفي رواية وهو قائم يصلي، يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. وأرجى ساعات الإجابة في يوم الجمعة وقتان: الوقت الأول من وقت صعود الخطيب إلى المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة فيدعو الخطيب ويؤمن المأموم على دعائه ثم يدعو في أثناء صلاته، فهذا من أرجى الساعات لساعة الإجابة يوم الجمعة. والثاني هو ما بعد العصر إلى الغروب، هو وقت قليل لكنه يقع ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب من يوم الجمعة، وهذا أفضل وقت الدعاء في يوم عرفة. فيجتمع الفضلان للمؤمن، ويوم عرفة للحجاج يبدأ عند جمهور الفقهاء، وهو الراجح عندي والله أعلم، من الزوال، من زوال يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر. أما لغير الحجاج من الآفاقيين في بلدان المسلمين فإنه يبدأ من فجر اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر. كل هذا وقت يوم عرفة. وإن أهل عرفة من الحجاج يتعرضون لفضل الله عز وجل بوقوفهم في ذلك الموقف العظيم وبذكرهم لله وبكثرة الدعاء. ولذا يشرع لمن كان واقفا بعرفة أن يكون مفطرا، فإن الناس قد تماروا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو في حجه، فقال قوم إنه صائم لأنهم رأوه لم يأكل ولم يشرب لاجتهاده صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء، وقال قوم إنه مفطر فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشربه صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره ليعلم الناس أنه مفطر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم، وحججت مع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصم، وحججت مع عمر رضي الله عنه فلم يصم، وحججت مع عثمان رضي الله عنه فلم يصم. فعدم صيام الحاج هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سنة الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. ويوم عرفة يوم عيد لأهل الموقف، ولذلك لا يشرع أن يصام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. فيوم عرفة بالنسبة للحجاج يوم عيد، ولذلك لا يشرع للحاج أن يصوم، بل المشروع له أن يكون مفطرا. وليستشعر المؤمن وهو واقف بعرفات أن الله يباهي به الملائكة، فليكن على خير حال وليتعرض لمغفرة الله، فإن الواقف بعرفة بصدق وإخلاص واتباع وسنة لو كان عليه مثل رمل عالج أو مثل أيام الدهر أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنه. وأما من لم يحج وكان من الآفاقيين، أعني ممن بقي في بلده، فإنه يتعرض لرحمة الله بعبادة عظيمة جعلها الله عز وجل عوضا لمن لم يكتب له الحج، عوضا عن الوقوف بعرفة، ألا وهي الصيام. فصيام يوم عرفة لغير الحاج متأكد جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فصوم يوم عرفة يكفر الذنوب الصغائر للسنة السابقة وللسنة التالية، فما أعظمه من فضل. ولكن لا ينبغي لمن صام يوم عرفة أن يغتر بصيامه وأن يتهاون بصغائر الذنوب بحجة أن الله قد غفر له الصغائر في السنة التالية. لا ينبغي عليه أن يتهاون في هذا، فإن صيام يوم عرفة مقتضي للمغفرة، لكن التهاون في الذنوب مانع من المغفرة. فقد يصوم الإنسان يوم عرفة لكنه يكون في قلبه مضمرا أن يتساهل في الذنوب في السنة التالية، فيمنع ذلك أن تكفر ذنوبه إن أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. فينبغي علينا أن نصوم يوم عرفة، ونحن نأمل بهذا أن يكفر الله سيئاتنا الصغائر التي عملناها في السنة السابقة والتي قد تقع منا في السنة اللاحقة، مع اجتهادنا على أن نجتنب صغائر الذنوب وكبائر الذنوب تعظيما لربنا سبحانه وتعالى. فيسن لنا جميعا إذا لم نحج أن نصوم يوم عرفة، وأن نأمر أهلنا ومن يطيق من صبياننا وبناتنا بصيام هذا اليوم، فإن في هذا فضلا عظيما وأجرا كريما. ويستحب عند الفقهاء استحبابا مؤكدا أن يصوم المسلم الأيام الثمانية السابقة ليوم عرفة، أي أن يصوم من أول يوم من أيام عشر ذي الحجة حتى يختم ذلك بصيام يوم عرفة. وذلك للحديث المتقدم: فإن الصيام من خير الأعمال وأزكاها، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام لا مثل له. وثاني أيام العشر فضلا هو يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر، لأن أكثر أعمال الحج تعمل فيه، وتذبح فيه الأضاحي والهدي أو تنحر تقربا لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. ومن الأعمال الفاضلة التي تعمل في هذه الأيام وتبدأ في يوم النحر ذبح الأضاحي، حيث تذبح في يوم النحر وما بعده من الأيام إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر على الراجح من أقوال أهل العلم. فيستحب للمؤمن أن يحرص على أن يضحي، فإن الأضحية سنة مؤكدة جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. لكنها ليست واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما هذا لتأكيد سنيتها، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون من بعده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي سنة ومعروف، فينبغي على من لم يحج أن يحرص على الأضحية إذا كان مستطيعا لذلك، ومن أراد أن يشتري الأضحية فليحرص على أن تكون ثمينة كاملة عند الناس، وليحرص على صفاتها التي يرى الناس أنها كمال في الذبيحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين أقرنين أملحين عظيمين سمينين موجوئين. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي فأمر بكبش يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. فالأفضل للمؤمن في الأضحية أن يختار الأضحية التي يستملح الناس مرآها ويحبون رؤيتها. وكان السابقون من أهل الصدر الأول يسمنون الأضاحي، وليس الكمال في الأضحية شرطا لصحتها، ولكنه لزيادة الخير والبركة وعظم الثواب. فمن لم يكن عنده من النقود ما يكفيه للأضحية الكاملة فلا يتركن الأضحية، وليضحي بما يستطيع مما يجزئ من الأضاحي من بهيمة الأنعام. ويجب على من أراد الأضحية أن يتأكد أنها قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فإن أراد أن يضحي بالظأن فليتأكد أنه قد بلغ 6 أشهر وأتمها ودخل في 7 من الأشهر. وإذا أراد أن يضحي بالماعز فليتأكد أنها قد أتمت 1 سنة ودخلت في 2. وإذا أراد أن يضحي بالبقر فليتأكد أنها قد أتمت 2 سنة ودخلت في 3. وإذا أراد أن يضحي بالإبل فليتأكد أنها قد أتمت 5 سنين ودخلت في 6. ويكفي في هذا غلبة الظن، لكن لا يجوز للإنسان أن يتساهل في سنها، فإنها إذا لم تكن قد بلغت السن المعتبرة شرعا لا تكون أضحية، وإنما تكون شاة لحم. كما يجب عليه أن يحرص على سلامتها من العيوب التي تمنع الإجزاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 لا يجزن، وفي رواية: لا يجزين في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. فالمريضة التي بان مرضها وكان مرضها يفسد لحمها أو يؤثر في لحمها لا يجوز للمسلم أن يضحي بها، وكذلك العوراء التي لا ترى بإحدى عينيها أو قد ذهبت عينها بالكلية وبقيت الأخرى لا يجزئ أن يضحى بها. ومن باب أولى عند جمهور العلماء العمياء، ولا يجزي أن يضحى بالعرجاء التي بان ضلعها فهي لا تستطيع أن تساير بقية الأنعام في سيرهم، فهذه لا تجزي. وكذلك الكبيرة في السن التي لا تنقي فإنها لا تجزي. وأما ما عدا ذلك فاجتنابه كمال لكنه ليس بشرط. قال البراء بن عازب للرسول صلى الله عليه وسلم: إني أكره النقص في القرن والأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. ويجب أن تذبح الأضحية في وقتها المشروع الذي يبدأ من بعد صلاة العيد ويستمر إلى غروب شمس يوم 12 على الراجح من أقوال العلماء، والأفضل أن تذبح في يوم النحر بعد صلاة العيد مباشرة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه المبادرة بالعمل الصالح، ويجوز أن تذبح في بقية الأيام بلا حرج، والذبح في النهار أفضل ويجوز في الليل، لكن الذبح في النهار أفضل لأنه يوافق فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللخروج من خلاف العلماء. لكن من ذبح في الليل ما دام أنه في حدود الأيام المعلومة التي ذكرناها فإن ذبحه صحيح وتكون ذبيحته أضحية. ومما يشرع في يوم النحر صلاة العيد، وهي عند الجمهور سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، هي عبادة شريفة ينبغي على الكبار والصغار الرجال والنساء أن يحرصوا عليها وعلى حضورها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الجميع، حتى أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور ليشهدن الخير والبركة ودعوة المسلمين. قال: وليعتزل الحيض المصلى. حتى أن المرأة لو لم يكن عندها جلباب خاص بها فإنها تستعير من أختها جلبابا من أجل أن تخرج إلى الصلاة، بل قال بعض أهل العلم لا حرج في أن تخرج مع أختها في جلباب واحد ما دام واسعا، ويعني ليس فيه كشف، وإنما يستر الاثنتين، وذلك لتأكد حضور صلاة العيد. ومما يشرع في صلاة عيد الأضحى أنه يسن للمسلم أن لا يفطر قبل الخروج إلى صلاة العيد، وإنما يؤخر الإفطار حتى يكون إفطاره من أضحيته، أو يكون بعد صلاة العيد إذا كان لن يذبح أضحية، أو كان سيذبح الأضحية في اليوم الثاني أو الثالث، فإنه إذا رجع من الصلاة يفطر. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما شرع لنا إذا دخلت عشر ذي الحجة أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظم الذكر أن نكبر الله سبحانه وتعالى، ويدخل في الذكر أن نهلل الله وأن نحمد الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، هي أيام عشر ذي الحجة. وقال الله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام منى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأفضل ذكر الله في هذه العشر هو التكبير، والتكبير في هذه العشر وما بعدها مطلق ومقيد. أما المطلق فيبدأ بدخول عشر ذي الحجة ويستمر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر. والمقصود بأنه مطلق أنه لا يقيد بالصلوات، بل يكبر الإنسان في طريقه، يكبر في سيارته، يكبر في سوقه، يكبر في مسجده، من غير أن يقيد ذلك بشيء. فإن الله عز وجل قال كما سمعنا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق في العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، لا مقصد لهما من الذهاب إلى السوق إلا ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما التكبير يعني المطلق فإنه مشروع في الأضحى بالاتفاق، وأما التكبير المقيد فهو الذي يقيد بالصلوات، فيشرع في أدبار الصلوات بعد أن يقول المسلم إذا فرغ من صلاته أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يكبر ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق بالنسبة لغير الحاج، فآخر صلاة يكبر بعدها بالتكبير المقيد هي صلاة العصر من اليوم الثالث عشر، وأما صلاة المغرب التي تبدأ بها ليلة الرابع عشر فلا يكبر بعدها. وبهذا نعلم أن التكبير المطلق ينفرد في الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة، ثم بالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة يجتمع التكبير المطلق والتكبير المقيد، فيجتمعان في خمسة أيام، في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي يوم الحادي عشر وفي يوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر، وينتهي التكبير المقيد كما قلنا بصلاة العصر في يوم الثالث عشر، فيكبر بعدها ثم ينتهي، ثم ينفرد التكبير المطلق بما بعد العصر إلى أذان المغرب من اليوم الثالث عشر. وقد ثبت هذا بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يكبر عقب الصلاة من بعد صلاة الفجر من عرفة إلى عصر اليوم الثالث عشر ويكبر بعد العصر، وصح ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه الحاكم، ورواه الحاكم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وصححه. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو العالم بأحوال السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو إجماع من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عبادة شريفة ينبغي أن يحرص عليها المؤمن، وصفة التكبير الثابتة عن السلف أن يقول العبد الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل، أو يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر على ما هدانا، كل هذا ثبت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإذا كبر وذكر بأي صيغة فلا حرج في هذا لإطلاق النصوص، كما أن الله عز وجل شرع لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة خاصة بمن يريد أن يضحي منا، وذلك أن من دخلت عليه العشر وهو يريد أن يضحي لا يجوز له على الراجح من أقوال أهل العلم أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره ولا بشره، وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وفي رواية إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لا صارف له يقاومه، فهو يدل على التحريم، وذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك ولا صارف له يقاومه، فهو يدل على الوجوب. ولذا نقول إن الراجح من أقوال فقهائنا أن من دخلت عليه العشر وهو يريد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشرته شيئا، لكن لو أنه خالف وفعل فإنه لا فدية عليه، وإنما عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان قد دخلت عليه العشر وهو متردد هل يضحي أو لا يضحي، فالأحوط أن يمسك ما دام مترددا، لكن لا يجب عليه ذلك حتى يجزم بالنية. فإذا جزم بالنية ولو في اليوم الخامس أو اليوم السابع فإنه يمسك عن شعره وعن أظفاره وعن بشرته وجوبا. وهل هذا خاص بمن يريد أن يضحي أم أنه يشمل أهل البيت جميعا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندي والله أعلم أنه خاص بمن يريد أن يضحي بنفسه، أما من يضحى عنه فلا يشمله ذلك. لكن لو أمسك احتياطا لقول بعض أهل العلم وللاحتمال لكان ذلك حسنا، لكنه ليس بواجب عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي تدل عليه النصوص إن شاء الله عز وجل. ومن الأعمال بل أفضل الأعمال التي تعمل في هذه الأيام الحج، الذي هو ركن من أركان الإسلام ومن أعظم شعائر الإسلام وأزكاها وأعلاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. والحج هو من أخص حقوق الله على عباده، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هو عبادة قديمة، حيث أذن به أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام بأمر ربه عز وجل، وأسمع الله أذانه للناس، حيث قال الله عز وجل لأبينا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأذن إبراهيم عليه السلام وأسمع الله أذانه الناس، واستجاب الناس لأذانه، فحجت الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحج الأنبياء عليهم السلام، فحج إبراهيم عليه السلام إلى مكة وصلى في مسجد الخيف 70 نبيا. والصلاة في مسجد الخيف لا تكون إلا في الحج. ممن علمنا أنه قد حج من الأنبياء موسى عليه السلام ويونس عليه السلام، وسيحج عيسى عليه السلام في آخر الزمان. الحج كله منافع، قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. من أفضل أعمال العبد وأزكاها وأعظمها أجرا أن يحج بيت ربه إن استطاع إلى ذلك سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ومن فضائل الحج أنه ينفي عن المؤمن الفقر والذنوب، فينفي عنه الشقاء ويكون من السعداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وفضائل الحج عظيمة، فمن استطاع أن يحج ملتزما بالأنظمة فذاك أفضل الأعمال في أيام العشر. ومن لم يستطع أن يحج ونوى صادقا أن يحج لكن منعه المانع، فإنه يرجى من الله أن يكتب له أجر الحج وهو في بيته وفي بلده. أسأل الله عز وجل كما أكرمنا ببلوغ هذه العشر التي نحن اليوم في أول أيامها، أن يكرمنا فيها بالأعمال الصالحة والقبول والرضا، وأن يجعلها خير أيامنا علينا فضلا وبركة حقا وصدقا من جهة أعمالنا. ونسأل الله أن يتقبل منا ما نقدم فيها، وأن يحفظه لنا، وأن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل كما أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ببلوغ هذه العشر، أن يكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعز والتمكين والراحة والاستقرار والسعادة، وأن يحفظ بلدان المسلمين، وأن يحفظ حكام المسلمين، وأن يهدينا جميعا للعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم جنب بلاد المسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم قرب الأخيار من ولاة أمرنا وأبعد عنهم الأشرار يا رب العالمين. اللهم سدد ولاة الأمر، اللهم أعنهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم قوهم. اللهم يا رب نكفنا شر من يريد أن يفرق بيننا وبين ولاة أمرنا، وأكثر وكثر من الصالحين الناصحين على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم بيننا يا رب العالمين. هذا ما تيسر طرحه وإراده، وأسأل الله عز وجل أن يتقبله مني وأن يجزي السامعين خير الجزاء، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.